أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المطلب الثالث إذا كنتم تذكرون. المطلب الأول كان في دوران الأمر بين الوجوب بين التحريم وغير الوجوب، أي الشبهة التحريمية بمسائله الأربعة. والمطلب الثاني كان في دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم، أي الشبهة الوجوبية أيضا بمسائله الأربعة. لما فرغنا من هذين آن الأوان للكلام حول دوران الأمر بين الوجوب والتحريم ذاتيهما، الذي يعبر عنه بدوران الأمر بين المحذورين، والذي هو مجرى أصالة التخيير من الأصول الأربعة التي قدمها المصنف أول دخولنا في بحث الأصول العملية. بيّن هناك مجار الأصول بنحو دائر بين الإثبات والنفي، بحيث تخرج النتيجة انحصار الأصول في الأربعة المعروفة: الاستصحاب والبراءة والاشتغال والتخيير. استصحاب يأتي وحده، هذه المباحث التي كنا فيها كانت مباحث البراءة إلى الآن، هذا الذي دخلنا فيه هو مبحث التخيير، ويأتي بعده مبحث الاشتغال. هذا المطلب أيضا الذي هو الدوران بين الوجوب والتحريم بين المحذورين له مسائل أربع كما في سابقيه. فإن معنى الدوران بين الوجوب والتحريم هو أن يكون هنا علم إجمالي بأن التكليف لا يخرج عنهما، إما وجوب وإما تحريم. لكن مع هذا العلم الإجمالي أن التكليف إما الوجوب وإما التحريم لا يكون دليل يعين أحدهما، أو لا يكون هناك تعين لأحدهما. فإذا كان هذا معنى الدوران بين المحذورين بين الوجوب والتحريم، فعدم تعين أحدهما بخصوصه بعد الفراغ عن ثبوت واحد منهما على الإجمال، هذا عدم التعين في واحد بخصوصه يكون لأحد أمور أربعة: إما لفقد الدليل المعين، وإما لإجمال الدليل الموجود، مثل دليل حصل فيه الإجمال والتردد أنه يراد به الوجوب أو التحريم، وإما من جهة تعارض الدليلين اللذين يدل أحدهما على الوجوب والآخر على التحريم، وهذا كله في الشبهة الكلية، في الشبهة الحكمية، أن الحكم الكلي الدائر بينهما لم يتعين في خصوص واحد منهما، وإما رابعا أن يكون عدم التعين من جهة اشتباه الأمور الخارجية، وهذا في الشبهة الموضوعية، أي بعد الفراغ عن العلم بأصل التكليف وأن كذا واجب وكذا حرام، يتردد مورد بين مصداق هذا أو ذاك فيدور أمره بين الوجوب والتحريم. هذا شبهة موضوعية دار الأمر فيها بين المحذورين. هذا عندما يأتي الكلام فيه يذكر له المصنف أمثلة ويناقش فيها، مثلا يذكر له من أمثلته أن يشتبه خارجا المرأة الحليلة بين الواجب وطؤها، أو أن يشتبه المرأة خارجا بين الحليلة الواجب وطؤها وبين الأجنبية المحرم وطؤها، مع أنه يعرف الحكم الكلي الأجنبية يحرم وطؤها والحليلة يجب وطؤها، بس تقول لا يجوز لا يجب، نقول الحليلة إذا مرت 4 أشهر وجب وطؤها، وكذلك إذا نذر وطأها وجب وطؤها عملا بالنذر. طبعا هذا يحتاج إلى رشحان، أفترض الرشحان في الوطأ مثلا، إذا حلف اليمين حتى نخرج من إشكال الرشحان وجب الوطأ عملا وبرا بيمينه. حينئذ نقول المرأة الحليلة يعني الزوجة إذا مرت 4 أشهر أو إذا نذر وطأها وجب وطأها، والأجنبية يحرم وطأها، هذه أحكام كلية، لأن هذه المرأة الخارجية اشتبهت لا يدري هي حليلته الواجب وطأها للنذر أو لمرور 4 أشهر عليها، أو هي تلك الأخرى الأجنبية التي يحرم وطأها. فهذا المشتبه الخارجي، هذه المرأة الخارجية المشتبهة يدور الحكم فيها بين حرمة الوطأ وبين وجوبه. مثال آخر يذكر هناك لكن يناقش في تلك الأمثلة، فيقول الأولى أن يمثل بهذا، أن يرد من الشارع حكم كلي بوجوب إكرام العدول، يجب إكرام العدول، أكرم العدول، وحكم كلي آخر بتحريم إكرام الفساق، لا تكرم الفساق. وبكرون معلوم العدالة يجب إكرامه، عمرون معلوم الفسق يحرم إكرامه، زيد اشتبه حاله لا ندري، عادل ليجب أو فاسق ليحرم. هذا من الدوران بين المحذورين في الموضوع الخارجي لاشتباه دخوله تحت هذا الكلي أو تحت ذاك الكلي بعد العلم بحكم الكليين جميعا. إذن 4 مناشئ للتردد وعدم تعيين أحد الأمرين من الوجوب أو التحريم بخصوصه: فقد الدليل، إجمال الدليل، تعارض الدليلين، اشتباه الأمر الخارجي. فيكون هنا 4 مسائل تبعا لهذه المناشئ 4. 3 أولى هي في الشبهة الحكمية، والرابعة في الدوران بين المحذورين على نحو الشبهة الموضوعية. إذا اتضح هذا نقول الكلام فعلا في المسألة الأولى، وهو الدوران بينهما وعدم تعيين واحد بخصوصه من جهة فقد النص وعدم الدليل عليه على هذا التعيين. أي أن هناك دليلا على أصل كون الحكم أحدهما ليس بخارج عنهما، ليس ثالثا لهما، مثل إباحة أو كراهة أو استحباب، ليس هذا، لكني لا أملك دليلا وليس عندي نص على أنه خصوص هذا أو خصوص ذاك. يقول كما لو اختلفت الأمة على رأيين على وجه علم منه انتفاء الثالث، بمعنى تحقق الإجماع المركب من قولي المجموعتين المختلفتين، وأنهما مهما اختلفتا فذهبت هذه إلى رأي وتلك إلى آخر، فإنهما جميعا متفقتان على أنه لا ثالث غير ما اختلفا فيه. مثل في مسألة وجوب الجمعة وحرمتها في زمان الغيبة، نفترض أن الأمة ذهب فريق منها إلى وجوب صلاة الجمعة زمان الغيبة، وذهب فريق آخر إلى حرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة على وجه تحقق الإجماع المركب، وكان الكل متفقين على أنه لا حكم آخر لصلاة الجمعة، ليست مستحبة أو مكروهة في زمان الغيبة، ولا أقول مباحة باعتبارها عبادة مثلا، والعبادة لا يتصور فيها إباحة. فمهما اختلف القسمان والفريقان في الوجوب والتحريم فهما متفقان على عدم شيء ثالث. إذا تحقق مثل هذا الإجماع المركب علم أن حكم هذه الصلاة إما الوجوب وإما التحريم، لكن لم يكن لي ما يعين أحدهما بخصوصه. مثال آخر، أن يختلفوا على مجموعتين في مسألة رد السلام على المصلي، يعني رد المصلي للسلام يجب عليه أو لا، ففريق يقول يجب على المصلي أن يرد السلام، وفريق يقول يحرم على المصلي أن يرد السلام. وعلمنا أن الفريقين اللذين يشكلان الأمة أو الطائفة في إجماعات الطائفة متفقان على أنه لا يحتمل ولا يقال بشيء ثالث هنا، مثل استحباب أو كراهة أو حتى إباحة رد السلام. فيحصل العلم هنا بأن حكم رد السلام على المصلي إما الوجوب إما التحريم. فإذا فرضنا أنه ليس عندي إلا هذا الإجماع المركب وليس لي ما يعين أحدهما، دار أمر حكم رد السلام على المصلي بين الوجوب والتحريم، وهو مسألتنا. والنكتة في أننا نفترض أنه حصل من هؤلاء إجماع مركب على نفي الثالث، أنه لولا لم يتحقق موضوع مسألة ولم تكن من الدوران بين محذورين، لأن إذا كان هؤلاء يقولون بالوجوب وهؤلاء يقولون بالتحريم ولا ينفون الثالث، إذن يجوز في المسألة أن تكون محكومة بحكم آخر، مثل الإباحة مثل الاستحباب، فلم يدر أمرها بين المحذورين وكانت محتملة الوجوب محتملة التحريم محتملة الإباحة، ولم يكن الإلزام إما بالفعل أو الترك ماذا معلوما فيها. واضح؟ وهذه المسألة عندما يدور بين الوجوب والتحريم يقال أصل الإلزام معلوم، لكن لا ندري علم هذا الإلزام إلزام وجوبي بالفعل أو إلزام تحريمي بالترك، والاحتياط غير ممكن فنقول بالتخيير. طبعا فيها وجوه وسيأتي الكلام مفصلا، لكن هذا منشأه من هنا أنه أصل الإلزام معلوم لكن لا يمكن الاحتياط. هناك خلاف بين المصنف وبين صاحب الكفاية في في مسألة أن يكون أصل الإلزام معلوما. المقتضى هذا الذي بينته، وإذا كان المورد علم فيه أصل الإلزام وأمكن الاحتياط أن يجب الاحتياط. مصنف يقول إذا علم أصل الإلزام يعني جنس الإلزام الأعم من الوجوب والتحريم ولم يعلم النوع فلا يجب الاحتياط، وليست من العلم بالتكليف. صاحب الكفاية يخالف، يقول هذا أيضا من العلم الإجمالي بالتكليف ويجب مراعاته ويعمل فيه بالاحتياط. على كل بغض النظر عن هذا الخلاف، من يقول بالتخيير قل علم هنا الإلزام ودار أمره بين الوجوب والتحريم والاحتياط فيه غير ممكن، لأنك إما أن تفعل فمخالف لاحتمال التحريم، وإما أن تترك فمخالف لاحتمال الوجوب، ولا يمكن الموافقة القطعية، فيتخير بينهما افعل أو اترك. وإذا فرضنا أنه في أصل المسألة لم ينحصر الاحتمال في الوجوب والتحريم، بل كان احتمال شيء ثالث كالإباحة مثلا، لم يحصل هذا الدوران ولم يحصل علم بالإلزام، وأمكن القول إن الوجوب محتمل وعدمه كالإباحة والتحريم محتمل وعدمه كالإباحة، وجوب محتمل بالنسبة للاحتمال الثالث إباحة يعني لا وجوب، فالوجوب وعدمه محتمل. إباحة أيضا تعني لا تحريم، فالتحريم وعدمه أيضا محتمل، فيمكن حينئذ إجراء البراءة عن الوجوب وعن التحريم، يعني تصبح كشبهة مركبة من شبهتين تحريمية ووجوبية. تلتفت إلى ما أقول؟ كيف التحريمية وحدها يجري فيها البراءة عن التحريم والحل، والوجوبية وحدها يجري فيها البراءة أيضا؟ الآن أصبح عندي شبهة مركبة منهما، احتمال الوجوب مع عدمه يشكل شبهة وجوبية، احتمال التحريم مع عدمه يشكل شبهة تحريمية، اجتمعا في واقع واحدة، يحتمل في الشيء الواحد وجوب وتحريم وإباحة، من جهة احتمال إباحة احتمل عدم الوجوب وعدم التحريم جميعا، فصار كل احتمال لوجوب أو تحريم مقابل من جهة احتمال إباحة باحتمال عدم الوجوب وعدم التحريم، فكأنها شبهة مركبة من شبهتين وجوبية وتحريمية يجري فيها كلا أصلي البراءة والحل بلحاظ كلا المحتملين أي الوجوب والتحريم، وينفى. هذا لا ريب أن حكمه يكون هكذا وليس من محل كلامنا، وإنما محل كلامنا أن ينحصر الاحتمال في اثنين، وجوب أو تحريم لا ثالث. ولذا فرضنا اختلاف الأمة على قولين، لكن لا على وجه أنه هذا الموجود، هذا ما ظفرنا به، هذا ظاهر الحال، لم نظفر بخلاف وأمثال ذلك مما لا يحرز اتفاق الكل معه على نفي الثالث، بل فرضنا أن يكون على نحو إجماع مركب من خلافين، من ذهاب هؤلاء إلى شيء وذهاب أولئك إلى شيء آخر، واختلافهما في هذا يكون هنا اتفاق بين الكل على عدم ما سوى هذين الأمرين اللذين اختلفا فيهما. هكذا لابد لينحصر الاحتمالات في الوجوب والتحريم.
المثال السابقة ليش أخرج التحريم؟
أي مثال سابق؟
المثال السابقة مثال شبه الوجوبية وشبه
التحريم. هناك شبه وجوبية
أخرج التحريم وشبه التحريم أخرجت الوجوب.
أي
ليش تخرجه؟ بدام أنه إذا وجد الاحتمال الثالث يكون الشبهة يعني موجودة.
يعني تريد أن تقول هناك أيضا يمكن أن أفرض دوران بين الوجوب والتحريم وغيرهما؟
أيه.
لا مانع، لا مانع عندما يعبر بالدوران بين الوجوب وغير التحريم، لأن النتيجة عندما يدخل احتمال غير التحريم مع التحريم يصبح ماذا؟ يصبح كالدوران بين الوجوب وغير التحريم، ويصبح يعني من جهة الوجوب بين الوجوب وغير التحريم، وإن كان دخل فيها أيضا دوران بين التحريم وغير الوجوب من هذه الجهة، لكن تصبح شبهة مركبة. ما تعرض لهذا، وأنا في الحقيقة ما رأيت في الكلمات التعرض لهذا، لكن لعله من باب أنه يتضح حاله من الكلام في الشبهتين، لعله من هذا الباب، وقد يكون لبعضهم كلام آخر فيه، لكن أنا لا أراه إلا هكذا فعلا. وهذا تحديد المسألة هنا بلزوم الانحصار في احتمالين وكوني مع نحو الإجماع المركب الذي ينفى به الثالث هو الاحتراز عن هذه. طب إذا كان للاحتراز عن هذه فمعناه هذه لا تدخل هنا، طب لا تدخل في الاشتغال أيضا، لم يعلم فيها أصل التكليف، كيف يعلم أصل التكليف وأنت تحتمل الإباحة مثلا؟ أين تكون في الاستصحاب؟ ليس هنا حالة سابقة أصلا، افترض هكذا، فلا يكون إلا كما أقول لك مركبة من شبهتين وجوبية وتحريمية، عدم ذكري هناك وعدم ذكر هذه أيضا هنا بالتفصيل، لعله من باب يتضح الحال من الكلام في مجموع هذه المسائل. لكن الإنصاف أنه ليس الفرد الأوضح، إن لم أقل للفرد الأخفى، فكان المناسب التنبيه عليه. ألا ترى هكذا؟ المناسب التنبيه عليه، وهم في العادة لا ينبهون عليه. على كل حال هذا هو تصوير محل الكلام في المسألة. ثم إن هنا بحثين، الأول في إجراء الأصل بمعنى الاستصحاب بالنسبة إلى كل من الحكمين الوجوب والتحريم، طبعا بمعنى استصحاب العدم، لأن الحالة السابقة العدم، الوجوب لو كان فهو حادث مسبوق بالعدم، جعل بعد أن لم يكن، والتحريم كذلك، فالحالة السابقة العدم. البحث الثاني في جريان الأصول الأخرى وبالتحديد البراءة عن احتمال الوجوب واحتمال التحريم. بالنسبة للبحث الأول يقول لا ينبغي الإشكال في جواز جريان الاستصحاب لعدم هذا وعدم ذاك ونفي الآثار المختصة بهما إذا لم يلزم من ذلك مخالفة لعلم إجمالي أو تفصيلي، بخلاف ما إذا لزم من ذلك مخالفة العلم إجمالي أو تفصيلي. مثلا في مسألة رد السلام، إذا كان نذر لو فعلت واجبا فعلي درهم للفقير، فرد السلام أثناء الصلاة، يقول لا أدري الآن رد السلام واجب حتى أكون قد فعلت واجبا فيجب الدرهم أو لا، ونستصحب عدم وجوب رد السلام، لم يكن واجبا والآن كذلك، فيثبت بهذا أنه لم يفعل واجبا، إذن لا يجب الدرهم للفقير، هذا أثر مختص بهذا. ولو كان نذر لو فعلت حرام، طبعا عندما ينذر لو فعلت كذا فعلي درهم للفقير يكون من باب نذر الطاعة، لو فعلت واجبا من باب نذر الطاعة، نذر الشكر على الطاعة، لو فعلت واجبا يعني طاعة، فللشكر أدفع درهمه، عندما ينذر لو فعلت حراما فعلي عتق رقبة. فرد السلام في أثناء الصلاة النذر على تقدير فعل حرام يسمى نذر زجر، حتى يزجر نفسه عن فعل المعصية يكلف نفسه رقبة غالية مش درهم مثلا. فلو رد السلام أثناء الصلاة فشك، أنا فعلت حراما أو لا؟ إذا فعلت حراما وجب عتق الرقبة، إذا لم أفعل حراما لم يجب عتق الرقبة، فيستصحب عدم تعلق التحريم برد السلام أثناء الصلاة، ها؟ وينفي وجوب عتق الرقبة. إذن هنا جرى استصحاب عدم الوجوب لنفي الأثر المختص به، وهنا جرى استصحاب عدم التحريم لنفي الأثر المختص به. لو فرضنا اجتمعا فنذر نذرين فقال لله علي إن فعلت واجبا أن أدفع هذا الدرهم معين، وإن فعلت حراما أن أعتق هذه الرقبة. الآن لا يجوز أن تجري الأصلين، لأنه الآن عندما رد السلام في أثناء الصلاة فحيث إن رد السلام يدور حكمه بين الوجوب والتحريم، فهو عالم إجمالا بأنه إما ارتكب الحرام وإما فعل الواجب، وبالتالي إما يجب عليه عتق هذه الرقبة المعينة اللي نذرها، وإما يعني لأجل أنه فعل الحرام، وإما أنه يجب عليه دفع هذا الدرهم المعين لأنه فعل الواجب. فلو أراد الآن أن يجري الأصلين، على الأول كانتا واقعتين منفصلتين، الآن نذران في واقعة واحد، فيستصحب عدم تعلق الوجوب برد السلام، إذن ليس علي دفع هذا الدرهم، لم يصبح مستحقا للفقراء، لازال ملكي. ويستصحب عدم تعلق التحريم برد السلام، لم أفعل حراما إذن لا يجب علي عتق هذه الرقبة، أي هذه الرقبة لم تصبح متعلقة للحرية مثلا، مالكة لنفسها أو واجبة تمليك نفسها وإعتاقها، لا زالت ملكي. فجريان الاستصحابين ماذا يعني؟ أن أحتفظ بالدرهم وبالرقبة جميعا ملكي، مع أن هذا مخالف لعلم إجمالي، بما بأني إما ارتكبت حراما فيجب الدرهم، وإما فيجب العتق، وإما ارتكبت واجبا فيجب الدرهم، أحدهما واجب حتما، وأحدهما خرج عني وأصبح لغيري مستحق لغيري. هذان الصحابان ينافيان هذا العلم الإجمالي. ثم من هذا العلم الإجمالي يمكن أن يتولد علم تفصيلي، كيف؟ وأخذت الدرهم المعين، ونحن لذلك فرضناهما معين ومعين، أخذت الدرهم المعين والرقبة المعينة، رقبة عبد ذكر ما ينفع، أخذت مع الدرهم اشتريت جارية تنفع بالليل وبالنهار. يعجبك هذا. اشتريت الجارية، ماذا أقول الآن؟ وطء الجارية الآن أصبح حرام، حرمة تفصيلية. لماذا؟ لأنه أصبح الآن يعلم يقينا أن بعض الجارية لم يملك، لأنه إما الدرهم ملك الفقراء أو الرقبة يجب أن تتحرر، إما هذا ليس ملكي وإما ذاك ليس ملكي، جعلتهما جميعا ثمنا واشتريت بهما الجارية، وحتما بعض الجارية المقابل لما خرج واقعا عني واستحق للغير لا ينتقل إلي. وإذا كان لا ينتقل إلي فالجارية تصبح بهذا الشراء مباعضة مشتركة، والبضع المشترك لا يجوز وطئه إلا بإذن الشريك، هذا شيء آخر، فعلا لا يجوز. فوطئها محرم الآن تفصيل يقينا حتما، فإجراء الاستصحابين يؤدي هذا إلى مخالفة هذا الحكم التفصيل، لأن تقول بالاستصحاب ما فعلت حرام فالرقبة لي، ما فعلت واجبا إذن فالدرهم لي، يعني وما اشتريته بهما هو أيضا لي ويحل كذا منه، فيستحل الوط فيقع في الحرام التفصيلي. يقول هنا لا يجوز إجراء هذين الأصلين، ومع ذلك يعني للزوم مخالفة هذا العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. يقول ومع ذلك يمكن أن يقال بجواز إجراء ما ولو لزمت هذه المخالفة التفصيلية، بناء على مطلب تقدم في أول الكتاب في آخر مباحث القطع، من كان يذكر ذكر شيئا هناك يتعلق بالقطع الإجمالي، وقال بقية مباحث القطع الإجمالي تجيء في مباحث البراء والاشتغال، وقال لا يجوز مخالفة العلم الإجمالي ولا يجوز، أو بغض النظر يجوز مخالفة العلم الإجمالي أو لا، بالظاهر لا يجوز مخالفة العملية عنده، ولا يجوز مخالفة العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي، وذكر موارد وأمثلة. لكن قال ورد في الشريعة ما يوهم خلاف ذلك، ورد في الشريعة في أخبار موارد ظاهرها أنها من هذا القبيل، أن فيها علما تفصيليا ناشئا من علم الإجمالي، والمفروض على القاعدة ألا تجوز مخالفته، لكن مع ذلك ما جاء من الرواية أو في الرواية من حكم جاء على خلاف هذا، وهو حكم مخالف لهذا العلم التفصيلي. ماذا تصنع؟ قال أوجه، ذكر هناك ثلاثة توجيهات بلحاظ واحد من هذه التوجيهات إذا انطبق في المورد تزول إشكالية المخالفة، مثل في بعض الموارد أنه التالف يحتمل منه ومن ذاك، مع ذلك حكم شرعا بالتنصيف، هذا مخالف للعلم الإجمالي والعلم التفصيلي متولد منه مثلا، قال من الممكن أن يكون مثلا على وجه المصالحة القهرية من الشارع وهو ولي الكل، مصالحة هذا مقابل ذاك، مالك مقابل مالي مثلا، لو تفصيل هناك على كل حال، فبهذا التوجيه تزول إشكالية مخالفة العلم التفصيلي. بناء على ما ذكر هناك من التوجيهات وتختار ما ينطبق منها هنا في المورد في مثل هذا المثال أو في غيره من صغريات مسألتنا، يعني جريان الاستصحابين في احتمالي الوجوب والتحريم في دوران الأمر بينهما، تطبق توجيها من التوجيهات الثلاثة فتقول إذن لا مانع حينئذ من جريان الاستصحابين وإن وقعنا في المخالفة، لأن في الحقيقة ليست مخالفة أو مخالفة لابد منها حسب التوجيه، أنه ليست مخالفة صلح من الشارع أو مخالفة لابد منها، إذا افترضنا أنه بعض الوجوه مبني، أنا لأن لا أستحضر الوجوه بالتفصيل، أفرض بعض الوجوه ليس مبنيا على أنها ليست مخالفة بل صلح، بل مبني على أنه مخالفة لكن تركها في محذور أكبر مثلا فلابد منها مثلا، إذا كان هناك شيء من هذا. على كل لابد أن تطبق بعض هذه التوجيهات، إذا انطبق يمكن حينئذ القول بجرائم هذين الصحابين ولو أدى إلى ما تراه فعلا مخالفة تفصيلية. واضح؟ هذا كله في البحث الأول، جريان الصحابين. وأما البحث الثاني فهذا لا ربط له بأثار الوجوب وأثار التحريم، نذرت كذا ونذرت كذا، وأثار مختصة وأثار إذا شئت عبر مشتركة مثل الواقع اللي فيها النذرين وأصبحت الواقع مشتركة بينهما مثلا، أو على كل حال أثار مختصة إذا لم يلزم مخالفة، وأثار مختصة إذا لازم المخالفة، لا ربط له بكل هذا. وإنما الكلام في البحث الثاني، والمقصود منه ملاحظة الوظيفة تجاه نفس الحكم المجهول من الوجوب والتحريم، وأنه تجري البراءة عن الوجوب المحتمل والتحريم المحتمل، أو الإباحة مثلا في حق التحريم المحتمل، أو لا يجري ذلك. هنا في هذه المسألة بحسب عبارة المصنف ثلاثة وجوه من حيث جريان البراءة وعدمه، ثلاثة وجوه، لكن في الحقيقة هي تنحل في واقعها إلى ستة وجوه. أنا سأبينها ستة وجوه حتى تكون ملتفتا إلى ما يجيء لاحقا. الوجه الأول، الحكم بالإباحة ظاهرا كما يحكم بها فيما لو دار الأمر بين التحريم والحل وغير الوجوب، بين التحريم وغير الوجوب والحل غير الوجوب، يعني الشبه التحريمية. هناك ماذا قلنا في الشبه التحريمية؟ يجري أصالة الإباحة، أصالة الحل المستفادة من قول عسام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، تطبق هناك، يقول هنا طبقها. كأنه يفترض أنه مع الشك أنه واجب أو حرام يصدق أيضا أنه مشكوك الحرمة وعدم الحرمة، هذا حرام أو لا لا أدري، فتقول حلال مثلا. هذا بالنسبة للوجه الأول. بحسب هذه النسخة هنا، طبعا هذه الوجوه يجيء لها مزيد توضيح وتفصيل، لكن أريد الآن على الإجمال بيانه. بحسب هذه النسخة ذكر بعد هذا الاحتمال الأول عبارة ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكل الاحتمالين. بحسب نسخ أخرى هذه العبارة مذكورة بعد الاحتمال الثاني والذي هو التوقف. ما معنى التوقف؟ وهو عبر عنه بالتوقف على مستويي الظاهر والواقع. في الظاهر لا أحكم بشيء من الأحكام الظاهرية مثل الإباحة التي ذكرها في الوجه الأول، ولا من غير الإباحة، ما عندك بعد من الأحكام الظاهرية مثل الحكم بالأخذ بواحد منهما. بس الأخذ بواحد منهما إما واحد بعينه كما سيأتي وهو احتمال التحريم، لماذا؟ لأن دفع المفسد أولى من جلب المنفع، هذا ترجيح ظاهر. في الظاهر نأخذ بالتحريم لهذا المرجح، قد يكون في الواقع واجبا، نقول لا أخذ بهذا أيضا، ولا بواحد لا بعينه، يعني التخيير بينهما. كل ذلك لا أفتي ظاهرا بشيء من الأحكام الظاهرية لعدم مساعدة الدليل على شيء من ذلك، ولا أفتي بشيء واقعا، لا أقول حرام واقع ولا واجب واقع، لما لا أدري، مفروض هكذا لا أدري، طب كل شيء آخر واقعي وأيضا لا أدري، تقول إباحة واقع ولا أدري، بل بالعكس قد أدري العدم، واضح؟ لما فرضنا من أن الاحتمالات دائرة بين خصوص الوجوب والتحريم. لو كنت أحتمل إباحة واقعية أو استحباب أو كراهة ما كان الأمر دائرا على وجه الحصر بين هذين الاحتمالين. لكن للشيخ كلام يقول فيه بالتخيير يظهر منه أنه يريد التخيير واقعا، فنقول لا، في مقابل هذا، في مقابل الاحتمالات الأخرى واضح، فرضنا عدمه أنها غير محتملة، ها؟ لكن في مقابل هذا الذي يظهر من الشيخ وهو التخيير الواقع نقول لا أفتي بشيء واقعا كالتخيير الذي ذكره الشيخ لأنه باطل كما ستسمع لاحقا. إذن أتوقف في الظاهر والباطن ولا أفتي بشيء. طيب لماذا؟ لأنه لا دليل على شيء ظاهري أو باطني يساعد على الإفتاء به. هنا بعد هذا جاءت عبارة ومرجعه، فيكون معنى هذه العبارة إلى أن مرجع هذا التوقف لا أفتي بشيء لا في الظاهر ولا في الباطن والواقع، ما عندي دليل على شيء، أن الشارع ألغى كلا الاحتمالين، لا تعتني لا بهذا الاحتمال ولا بذاك، لا تفتي لا على طبقه ولا على طبق الآخر ولا على طبق غيرهما، فهو ألغى هذين الاحتمالين الشارع. وإذا ألغاهما فلا يكون عند العقل حرج لا من الفعل ولا من الترك، لأن الحرج في الفعل أو الترك من أين يجي؟ من الاعتناء باحتمال الحرمة، فيجي الحرج من الفعل، تصبح في حرج أن تفعل بنظر العقل، أو الاعتناء باحتمال الوجوب فتصبح عقلا في حرج أن تترك. هذا معنى حرج، حرج يعني لا المشقة، حرج يعني حذر احتمال عقاب. هذا من أين يجي؟ من مراعاة الاحتمالين. إذا قلنا أن الشارع عندما يقول أو عندما يكون الحكم التوقف قد ألغى الاحتمالين، إذن لم يعد بنظر العقل حرج لا من الفعل ولا من الترك. ومنشأ ذلك أنه لا مرجح لهذا على ذاك، لو كان مرجح لتحرجنا من جهته وعملنا على طبقه وأفتينا به مثلا، لا مرجح لهذا على ذاك، فترجيح أحد ما بلا مرجح فيلغيان لعدم الترجيح ولا يكون حرج من جهة أي منهما. هذه العبارة يناسب بحسب الظاهر أن تكون هنا بعد الوجه الثاني بالتوقف. الوجه الثالث وجوب أحدهما بعينه، قلت لك وهو احتمال التحريم بناء على أن دفع المفسدة الآتية من التحريم المحتمل، والآتية من التحريم المحتمل يعني آتية على وجه الاحتمال، هو أولى من جلب المنفعة أو المصلحة المحتمل إتيانها مجيئها ورودها من جهة الوجوب المحتمل. هكذا عقلا فنرجح احتمال التحريم. الاحتمالات الرابع والخامس والسادس كلها في التخيير، أن يقال بالأخذ بواحد لا بعينه تخييرا، هذا جامع بين الاحتمالات الثلاثة، لكن تختلف بأن التخيير مرة ابتدائي فتتخير أول مرة في الابتداء ثم تبقى كل العمر على ما اخترت، ومرة استمراري فتتخير أول مرة وإذا شئت ثاني مرة وثالث، كل مرة تختار ما شئت، فلك في المرة الأولى تختار الوجوب تعمل عليه، في الثانية إذا ابتليت بواقعة ثانية تختار التحريم تعمل عليه، في الثالثة تعود إلى اختيار الوجوب، في الرابع إلى اختيار، وهكذا لا يتوقف، يستمر التخيير كما بينت. والثالث تفصيل تخيير، لكن يكون استمراريا فقط إذا كنت من أول الأمر وفي أول واقع لما أردت أن تختار بانيا على الاستمرار في التخيير، إذا كنت بانيا على هذا يبقى لك التخيير دائما. أما إذا كنت غير بان عليه فما اخترته أولا علقت فيه إلى آخر العمر. هذه ستة وجوه. المصنف في المتن ذكر ثلاثة وجوه: حكم بالإباحة الأول، توقف الثاني، أو أربعة. هو يقول هو سماها ثلاثة وجوه، لكن في الأخير ماذا قال؟ ووجوب الأخذ بأحدهما. هذا بأحدهما وجه واحد، مرة بعينه ومرة لا بعينه. هو هذا في الحقيقة تحته أربعة وجوه: وجوب الأخذ بواحد بعينه، ووجوب الأخذ بواحد تخييرا ابتداء، وتخييرا استمرارا، وتخييرا بالتفصيل كما أوضحت. فهذه وجوه ستة. واضح الكلام؟ بقية الكلام تأتي. يقول المسألة الأولى، أو قبل ذلك المطلب الثالث: فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة، وفيه مسائل أربع كما في سابقيه من المطلبين. المسألة الأولى: في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما. يمكن تفسر لي هذه العبارة؟ من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما. كيف تقول ما عندي دليل على تعيين أحدهما مع أنه عندك دليل على قيام أحدهما؟ عندك دليل قام على أحدهما. كيف بالله هذا؟
إنسان إلزام.
ها؟
إنسان إلزام.
يعني شو إلزام؟ ها؟
الله وإجماله.
ها؟
دليل على أحدهما على البدل.
على البدل. على الإجمال. نعم. من جهة عدم الدليل على تعيين واحد بعينه بعد قيام الدليل على أحدهما، المردد غير المعين المجمل لا أعرف أي واحد، هذا من شرح المسألة ينبغي أن يكون قد تبين. كما إذا اختلفت الأمة على القولين بحيث علم عدم على القولين، ما قال على قولين ونكر، لأنه يشمل اختلاف على وجوب إباحة، على استحباب كراهة، على تحريم كراهة، على القولين التحريم والوجوب. واضح؟ بحيث علم عدم الثالث، أي ثالث، كل ما يصدق عليه ثالث غيرهما، ولا ينبغي الإشكال. هذا المقام أو البحث الأول: ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة. بمعنى أصالة عدم يعني استصحاب عدم، لكن بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي. ويمكن بعبارة بالخصوص يعني ذكر هنا قيدين: واحد آثار متعلقة بالواحد منهما بالخصوص، قيد الثاني إذا لم يلزم مخالفة. وبينا القيد الثاني كيف لا يلزم مخالفة وكيف يلزم مخالفة. بين لي القيد الأول كيف يكون من الآثار التي هي متعلقة بواحد منهما بالخصوص. أفرض نذرت في واقعة إذا فعلت الواجب فعلي درهم. الآن سلمت في الصلاة، رددت السلام في الصلاة وما أدري حرام أو واجب، أقول لا أدري، فعلت واجب اللي يجب الدرهم أو لا، أستصحب عدم تعلق الوجوب برد السلام فأنفي الدرهم. أفرض في واقعة أخرى كنت أيضا ناذر إذا فعلت حراما أن يكون علي درهم للفقير، الآن أيضا عندما أرد السلام أستصحب عدم تعلق التحريم برد السلام، فلم أفعل حراما فليس علي درهم للفقير. الآن أفرض إذن هذا في هذه الواقعة أثر مختص بالوجوب، وهذا في هذه الواقعة أثر مختص بالتحريم، نفيته بالأصلين كل على حدة. أفرض الآن اجتمعا في واقعة واحدة، يعني نذرت النذرين، فرضت السلام وأنا أصلي ولا أدري فعلت حراما أو فعلت واجبا، لكنك تدري أنك فعلت إما حراما وإما واجبا، وأنك على كل حال وجب عليك الدرهم، أصبح وجوب الدرهم أثرا مشتركا لهما، فلا تستطيع أن تجري الأصول لنفي الأثر المشترك. الآن تقول أستصحب عدم تعلق الوجوب، أستصحب عدم تعلق التحريم، إذن لا يجب علي ماذا؟ الدرهم أصلا، مع أنه أثر مشترك لهما وأصبح واجبا على كل حال، لأن القدر المشترك فعلته. ما هو القدر المشترك؟ أنك خالفت شيئا، إما الوجوب وإما التحريم، واضح؟ فعلت معصية إما بترك واجب إما بفعل حرام، واضح أو لا؟ أليس هكذا؟ عندما أرد السلام
متعلق بشيء ليس
متعلق، بل عندما اجتمعان في واقعة واحدة، أنا رددت السلام ولا أدري رد السلام واجب، ليكون هذا فعل واجب أو لا، أستصحب العدم وأثره أن لا يجب الدرهم المترتب على فعل الواجب. لا أدري رد السلام حرام أو لا، أستصحب العدم وأثره عدم وجوب الدرهم المترتب على فعل الحرام. فأثر الاستصحابين عدم وجوب الدرهم رأسا، لا من جهة فعل الواجب ولا من جهة فعل الحرام، مع أني هكذا سأنا أخطأت لعلي في العبارة، مع أني أعلم يقينا أني إما فعلت واجبا وإما فعلت حراما، مش إما عصيت بفعل واجب بترك واجب وما عصيت بفعل حرام، لا، إما فعلت واجبا إذا كان رد السلام واجب وعلي الدرهم من هذه الجهة، وإما فعلت حراما إذا كان رد السلام حرام وعلي الدرهم من هذه الجهة، فأصبح دفع الدرهم أثرا مشتركا لمجريي الأصل، وبجريي الأصل أنفيه على التقديرين، مع أني أعلم ثبوته على كل حال. لا لا، ولو إجمالا أعلم إجمالا أن علي درهم، سأما من جهة فعل الواجب أما من جهة فعل الحرام مثلا، واضح؟ هذا أسميه أثرا مشتركا. إذن لا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة، بمعنى في الأثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص، إذا لم يلزم. بيّنت لك كيف بالخصوص مقابل على الاشتراك إذا ابتلينا بالواقعة، وطبيعي عندما يصبح مشتركا يكون من باب ما يلزم فيه المخالفة، واضح؟ إذا لم يلزم مخالفة، لكن مخالفة علم إجمالي، لكن أحيانا ينشأ من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي. هذا الدرهم نفسه الآن إذا اشتريت به شيئا وأعلم أني ما ملكته ولا يجوز أكله، فلو أكلته مخالفة تفصيلية، أكل ما ليس لي، وأكل ما ليس لي تكليف واحد في واقعة واحدة بلا ترديد، ليحرم أكل ما ليس لك، انتهى، مخالفة تفصيلية، واضح كيف؟ إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي، نحن قلنا إذا لم يلزم مخالفة علم إجمالي فضلا عن التفصيلي، بل يقول ولو استلزم ذلك، أي مخالفة التفصيلي لا الإجمالي، الإجمالي ما في توجيه، التفصيلي الناشئ منهما، على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجمالي، هناك ذكرنا أنه لا يجوز مخالفة التفصيل الناشئ من علم إجمالي، لكن ورد في الشارع ما يوهم خلافه وله توجيهات، وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة، هذا البحث الثاني، من حيث جريانه غير الاستصحاب، أصالة البراءة وعدمه، وعدم جريانه، ومن حيث عدم جريانه فإن في المسألة وجوها ثلاثة: الحكم بالإباحة ظاهرا نظير ما يحتمل أو ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، شبه تحريمية، هذه العبارة أخرها. والتوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا، هو واقعا لا أعلم كيف أحكم، هذا واضح، لكن لأن للشيخ كلاما يظهر منه التخيير الواقعي يقول هذا باطل فيرده هنا. لا واقعا يعني هذا التخيير، أما غيره من احتمالات وجوب وتحريم وإباحة وكذا ولا أعرفها كيف أحكم بها، وتشريع. أما ظاهرا فمثل الحل أو وجوب واحد معينا أو مخيرا فأقول لا دليل على شيء من ذلك فأتوقف. ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه هذا الثالث، أو لا بعينه هذا من ثلاثة أقسام، فالمجموع ستة، والحمد لله رب العالمين.